قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اتفقون عليه. الأدب المستفاد من الحديث في منقبة عظيمة للصادق، وأن الصدق سبب لدخول الجنة، ويشمل الصدق بالأقوال والصدق بالأفعال، بأن يكون صادقا في نيته لا يرد بأعماله إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التحذير من الكذب، وأنه سبب للفجور وللنار والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. تقدم الحديث مع الكلام عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: دل الحديث على عدم جواز الجلوس على الطريق إلا بإعطائه حقه، وحقه غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث أبي طلحة في صحيح مسلم زيادة وحسن الكلام. وجاء في حديث آخر خارج الصحيح وإرشاد السبيل، أخرجه أبو داود بن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. الأدب المستفاد من الحديث: في الحديث فضل عظيم للتفقه في الدين وطلب العلم النافع. وقد قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وفي الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود الترمذي وصححه. في هذا الحديث فضل عظيم لحسن الخلق. وحسن الخلق لفظ جامع يشمل حسن الخلق مع الله بالتوحيد والعبادة والاعتقاد الصحيح، ويشمل حسن الخلق مع الناس بكف الأذى وبذل الندى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحسن الخلق مع الناس منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. إذا رزق الله الإنسان حسن الخلق فعليه أن يحمد الله على ذلك، وليعلم أن ذلك من فضل الله عليه. وإن كان محروما من حسن الخلق فعليه أن يسأل ربه وأن يوفقه لذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه في صلاة الليل: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. زيادة في صلاة الليل لم تأتي في الحديث، كان في استفتاحية الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديثين، في هذين الحديثين بيان أن الحياء من الإيمان، وفي حديث عمران بن حصير رضي الله عنه في الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. والحياء كما عرفه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وقال الكفوي رحمه الله كما في الكليات الحياء هو انقباض النفس عن القبيح مخافة اللوم، وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا. فالخجل قد يجعله يترك بعض ما ينبغي له أن يتركه، هذا ليس من الحياء، هذا خجل مذموم. الحياء يبعثه خلق يبعث صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح. الحسن الذي دل الشرع على حسنه أو دل العرف على حسنه مما لا يخالف الشرع. وقوله في حديث الباب فاصنع ما شئت للتهديد والله أعلم، قلت يتفاوت الحياء بتفاوت الإيمان. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فالكافر لا حياء له، المؤمن العاصي حياؤه أقل من حياء المؤمن الطائع، وبالله التوفيق. تنبيه، الحياء يشمل ترك ما يقبح شرعا وترك ما يقبح عرفا إذا لم يخالف الشرع. وأما ترك الطاعة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الناس، هذا ليس بحياء، إنما هو ضعف وخور وذل. وأما الخجل فهو يشمل ترك ما يقبح وما لا يقبح كما تقدم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث، استفاد من الحديث أن المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة والثابت على طاعة الله عز وجل أحب إلى الله من المؤمن الضعيف العزيمة في أعمال الخير. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام المراد من القوي قوي عزيمة النفس في الأعمال الأخروية، فإن صاحبها أكثر إقداما في الجهاد وإنكار المنكر والصبر على الأذى في ذلك واحتمال المشاق في ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما، والضعيف بالعكس من هذا، إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيه. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بالحرص على طاعة الله وطلب ما عنده على طلب الاستعانة به في كل أموره، إذا حرص العبد بغير إعانة الله على إذ حرص العبد بغير إعانة الله لا ينفعه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. أنهاه عن العجز والتساهل في الطاعات وقد استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، انتهى. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقدر وعدم التسخط بقوله لو فعلت كذا لكان كذا، ويستفاد من ذلك وجوب الصبر على البلاء والإيمان بالقدر، فذلك يهون على العبد ما أصابه من البلاء، وبالله العصمة والتوفيق. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام التواضع عدم الكبر، وتقدم تفسير الكبر مطر الحق وغمط الناس، وعدم التواضع يؤدي إلى البغي لأنه يرى لنفسه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله أو فعله ويفخر عليه ويزدريه، والبغي والفخر مذمومان. وردت أحاديث في سرعة عقوبة البغي، منها عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. قلت وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا مقبل الوادي رحمه الله في الصحيح المسند. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. قلنا حسن، أخرجه الترمذي وعند أحمد وفي إسناده مرزوق أبو بكر التيمي مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو بكر النهشري ولم يوثقه معتبر. ولو طريق أخرى عند أحمد بن أبي الدنيا في الصمت والبغوي والدارقطني في العلل من طريق ليث بن أبي سليم عن شارب بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، وروي على غير هذا الوجه وغير محفوظ كما في العلل، وهذه الطريق فيها ليث وشهر وكلاهما ضعيف، ولكن الحديث حسن بالطريقين. حديث أسماء بنت يزيد معل، أخرجه أحمد من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد مرفوعا، وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب، والحديث مشهور عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء كما تقدم، فلعل القداح وهم فيه والله أعلم. تقدم الدارقطني ذكر الخلاف في حديث شهر ورجح أنه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. الحديث حسن بالطريقين السابقين. الأدب المستفاد من الحديث، استفاد من الحديث فضيلة من رد عن عرض أخيه بالغيب كما صنع معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك ما فعل كعب بن مالك، فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. اتفق عليه، ولا يجوز لمسلم أن يستمع الغيبة ولا ينكر ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، ولا يجوز المسلم أن يستمع الغيبة ولا ينكر ذلك، معطوف على استمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إلا رفعه، أخرجه مسلم. الآداب المستفادة من الحديث، استفاد من الحديث أن الصدقة لا تنقص المال، فإن الله عز وجل يبارك لصاحب الصدقة في ماله ويدفع عنه الآفات، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويستفاد منه أن الذي يعفو عمن أساء إليه فإن الله تعالى يجعل له عزا وعظمة في القلوب، استفاد منه أن المتواضع يزيده الله رفعة. ففي الحديث حثا على الصدقة والعفو، والعفو والتواضع، وهذه من مكارم الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. إسناده صحيح من طريق زرارة بن أوفى، وقد أدرك عبد الله بن سلام ولم نجد أحدا نفى سماعه منه، إلا أن أبا حاتم قال وقد سئل عن سماعه قال: ما أراه، ولكنه يدخل في المسند، أي أنه عاصرة فهو على شرط مسلم، يعني يمكن سماعه. وقد وجد التصريح بالتحديث في بعض طرق الحديث، قد صحح الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث في الصحيح. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله، نعم قرأناه، الأدب المستفاد من الحديث فيه فضل عظيم لمن جمع خصال الخير المذكورة في الحديث، وأن ذلك سبب لدخول الجنة، فينبغي للمسلم أن يحرص على جمع هذه الخصال في نفسه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لذلك، والله المستعان. قال عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. الأدب المستفاد من الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدين هو النصيحة لله، وذلك بتوحيده وإخلاص الأعمال له سبحانه وتعالى، والاعتقاد الصحيح به وبأمور الغيب، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع هديه وبالإيمان برسالته، والنصيحة للقرآن بالعمل به باعتقاد أنه كلام الله، أنه كلام الله غير مخلوق. سقطت الله. والنصيحة لولاة الأمر بطاعتهم في طاعة الله وعدم الخروج عليهم، وإرشادهم للخير وتحذيرهم من الشر مع الاحترام والتقدير والسمع والطاعة. والنصيحة لعامة المسلمين بتعليم الخير، بتعليمهم الخير والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الناصحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه. الأدب المستفاد من الحديث في الحديث الحث على تقوى الله عز وجل، على تقوى الله وحسن الخلق، وأن ذلك سبب لدخول الجنة، وتقوى الله وأن يطاع الله فيما أمر بفعله وفيما نهى عنه باجتنابه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة أن من اتقى الله فجزاؤه الجنة، وكذلك من أحسن خلقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى وحسن الخلق، وبالله التوفيق. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. خرجه بيعلى وصححه الحاكم. ضعيف في إسناد عبد الله بن سعيد المقبري، متروك. ولو طريق أخرى في إسناد يزيد بن عبد الرحمن الأودي، مجهول الحال. الذي قبل أيضا في إسناد يزيد بن عبد الرحمن الأودي. الأدب المستفاد من الحديث فيه الحث على معاملة الناس بالأخلاق الحسنة، وقد تأثر كثير من الناس بحسن الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وينبغي للداعي إلى الله أن يدعو الناس بأعماله كما يدعوهم بأقواله، وكثير من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم بالقول، وكما قيل: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. بل قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قلنا ضعيف، أخرجه أبو داود وفيه زيادة: والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي إسناده كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف، ولو شاهد بدون الزيادة من حديث أنس. وفي إسناده محمد بن عمار المؤذن، أورده ابن عدي في الكامل في ترجمته، ونص الذهبي في الميزان أنه من مناكيره. الأدب المستفاد من الحديث: المراد من الحديث أن المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه فيرى عيوبه فيها، فكذلك المؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه عند عباده، هذا داخل في النصيحة. وفي الحديث الآخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي. إسناد نعم صحيح، خرجه ابن ماجه، وإسناد ضعيف لعبد الواحد بن صالح ومجهول، قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وإسناد البخاري صحيح. وأخرجه الترمذي وقال عقبه: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر، أي الصحابي المجهول، قد سمي في رواية ابن ماجه والبخاري. والمقصود بالمخالطة في غير تساهل في مخالطتهم على المنكرات، سيأتي لعله في كلام الصنعاني. الأدب المستفاد من الحديث: قال الصنعاني رحمه الله: في السبل فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة. والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ولكل حال مقال، ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة. المخالطة لا تكون مستمرة مع المعاصي، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلها حدها المحدود النصيحة، فإن لم ينكفوا فيفارقهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان، صحيح لغيره في إسناد عوسجة بن الرماح شبه المجهول، ولو شاهد من حديث عائشة إسناده صحيح. الأدب المستفاد من الحديث في الحث على سؤال الإنسان من ربه أن يرزقه حسن الخلق، فهو من فضل الله يهب ذلك لمن يشاء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء في ذلك كما تقدم في حديث خطبة رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: باب الذكر والدعاء. الذكر مصدر ذكر، وهو ما يجري على اللسان والقلب، والمراد به هنا ذكر الله. والدعاء مصدر دعا، وهو الطلب. وهو قسمان: دعاء مسألة، وهو أن يسأل ربه أن يرزقه شيئا أو أن يدفع عنه شيئا، والآخر دعاء العبادة والانقياد لله بالطاعة، وسمي دعاء لأنه يتضمن سؤال الله رضوانه والجنة والاستعاذة من النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، ذكره البخاري تعليقا، وإن ضعيف في إسناده كريمة بنت الحصحاص وهي مجهولة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرج ابن أبي شيبة الطبراني بإسناد حسن، ضعيف من طريق طاووس عن معاذ بن جبل وهو منقطع. قد روي الحديث على وجه آخر، رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أبو خالد الأحمر له أوهام، روى الحديث أيضا على وجه آخر، رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف والله أعلم. ولم نقوي هذا الطريق بهذه، لأن أبو خالد الأحمر هو عنده تفردات وأوهام ورواه على الوجهين، فيخشى أن لا يكون حافظا أحدها، لأن كليهما يروي عن يحيى بن سعيد وكلاهما عن أبي الزبير، فيظهر أن الطريقة الثانية التي على خلاف التي على الجادة عن أبي عن جابر وهم إما من أبي خالد الأحمر أو من هو دونه في الإسناد، والأقرب أنه من رواية طاووس عن معاذ لأنه على خلاف الجادة وهو منقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم، أخرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. أخرجه بلفظ أيضا: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله. تقارب اللفظ، ذكره من حفظه رحمه الله. قال عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. الأدب المستفاد من الحديث لا حديث المذكورة الحث على ذكر الله وبيان أن له فضلا عظيما، ومثل حديث أبي الدرداء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وفي الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإسناده حسن. قال عن أبيه والأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. رجاه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري وفيها ضعف، ولو شاهدنا أبي هريرة عند النسائي والحاكم والطبراني من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والرواية فيها ضعف أيضا، والحديث حسن بطريقيه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. الأدب المستفاد من الأحاديث. في الأحاديث المتقدمة بيان لفضل الذكر بما ورد في هذه الأحاديث كقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وقوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، وكقوله: سبحان الله وبحمده 100 مرة، وكقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي المؤمن أن يحمد الله على تيسير الله لنا باب الحسنات والمغفرة بهذه الكلمات الخفيفة على اللسان التي تسبب رضوان الله ونيل مغفرته ورحمته، وعلى المؤمن أن يكثر من الذكر بهذه الأذكار ما استطاع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة، إسناد بن لهيعة وضعيف وثابت صحيح باللفظ الأول. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع: ليس شيء أكرم على الله عز وعلى الله عز على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. الأدب المستفاد من الأحاديث. في الأحاديث المتقدمة فضل الدعاء وبيان أن الدعاء هو العبادة، وذلك لأن الدعاء يشمل المسألة ودعاء العبادة، وقد تقدم بيان ذلك في أول الباب. عليه: فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله، فإن دعاء غير الله يعتبر شركا. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والآية في هذا المعنى كثيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. خرج النسائي وغيره وصحاب بن حبان وغيره. الأدب المستفاد من الحديث في هذا الحديث بيان أن من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، فيستحب تحري هذا الوقت بالدعاء، كذلك الأوقات الأخرى التي وردت الأدلة بأنها من أوقات الإجابة، مثل الدعاء في آخر الليل وفي السجود وفي ساعة الجمعة وغيرها. قال عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرج الأربعة إلى نسائي وصححه الحاكم. الراجح وقفه على سلمان، والمرفوع ضعيف، الموقوف من قال إن له حكم الرفع فليس ببعيد. الراجح وقفه. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي. وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي أن بأنه حديث حسن. قلنا ضعيف. حديث عمر في عيسى بن حماد الجهني ضعفه غير واحد وله منكرات، بل قال الحاكم: روى عن ابن جريج وجعفر الصادق شبه الموضوعات. حديث ابن عباس في إسناد عبد الملك بن محمد عبد الله بن يعقوب كلاهما مجهول الحال، وفيه رجل مبهم لم يسمى. الآداب المستفادة من الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء، وقد تواتر فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب رفع اليدين إلى أن يكون موضعا تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع فيه، مثل الصلاة يعني بين السجدتين
لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده، بل دائما يضعهما على فخذيه عقب التشهد، أيضا يديه على فخذيه، فلا يرفع يدي الإنسان يديه ويقول يشمله العمومات. وأما مسح الوجه باليدين عقب الدعاء فالحديث ضعيف لا يصلح للعمل به، فالمسح على الوجه عقب الدعاء من البدع، ولو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا في حديث صحيح. ودل حديث سلمان أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ومن أسباب الإجابة وأداب الدعاء أن يثني على الله بين يدي الدعاء، وأن يدعو على وضوء، أن يكون مستقبلا القبلة، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان في إسناد موسى بن يعقوب الزمعي وهو ضعيف، وشيخه عبد الله بن كيسان مجهول، وقد اختلف في إسناده عليه كما في التاريخ الكبير للبخاري. الأدب المستفاد من الحديث في استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وحط عنه عشر خطيات، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وفي الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخرجه الترمذي والنسائي في عمل يوم الليل وأحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه البخاري. الأدب المستفاد من الحديث يستفاد من الحديث الحث على الاستغفار بهذا الدعاء العظيم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بعده دخل الجنة. ففي الحديث من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. كنا نحب أن نكمل اليوم ولكن جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.